كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الله سبحانه وبحمده يوم خلق هذا الإنسان أودع فيه شعورا تقريبا لا يستطيع الإنسان العيش من دون هذا الشعور، هو شعور المحبة. يعني إن الإنسان عنده طاقة حب، هذه الطاقة كده كده هي حاضرة لدى الإنسان، حاصلة لدى الإنسان، مفيش إنسان موجود على ظهر الكرة الأرضية لا يحب. الناس بتتفاوت بقى هي بتحب إيه، بتحب مين، بتحب إزاي، صدق محبتها، كذب المحبة دي، إنما هذه الطاقة أودع الله في الإنسان، زي إن هو كده بيشوف وبيسمع، زي إن هو بيتنفس، زي إن هو بيتحرك وبيتكلم وبيروح وبيجي، كل دي طاقة حاضرة في الإنسان أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان في أصل خلقته. ولذلك ففي أصل خلقة الإنسان مسألة المحبة، إن هو يحب. لكن من المشكلات أو التحديات اللي بتواجه الناس في الزمن ده مسألة بقى هو يحب مين ويحبه ليه ويحبه قد إيه. طيب ولما يحب مين الأول ومين بعده ومين بعده، طب مين اللي محبته تنفع ومين اللي محبته تضر. المهم إن كل الأشياء التي رزقنا الله سبحانه وبحمده إياها إحنا مختبرين فيها. يعني أنت ربنا اداك دلوقتي قدرة إن أنت تتحرك وتقوم وتيجي وتعمل، ما دي قدرة ربنا اداها لك، أنت مختبر في القدرة دي. ممكن واحد القدرة دي هو يسخرها في طاعة الله سبحانه وبحمده وفيما ينفعه في دنياه وأخرى، وفي ممكن واحد تاني لا، الطاقة دي أو القدرة دي يسخرها في معصية الله، يسخرها فيما يغضب الله، يسخرها فيما يضر به في دنياه وأخرى. فهو الإنسان أودعه الله هذه القدرة. إحنا في أوقات كثير بننتبه بس لإيه؟ لحركة الجسد الظاهر، ولا ننتبه لحركة القلب الباطن. بمعنى إيه؟ يعني أنت النهاردة مش ممكن أبدا إيدك تروح تتمد ناحية حرام تقول لا إيدي ما تتحركش الحرام، ومثلا عينك تقول لا عيني ما تبصش على حرام، ومثلا إيدي ما تلمسش حاجة حرام أو ما تلمسش لمسة حرام. فأنت منتبه لحركة إيدك، حركة الظاهر، بس مش منتبه لحركة الباطن، لدرجة ان انت في اوقات تاخد جسدك تحطه في وطن الطاعة ويكون قلبك في وطن المعصية، تاخد جسمك تيجي تحطه في وسط الصالحين ويكون قلبك عمال يجول مع العصاة والطالحين، تكون في وسط اهل الاخرة في اخرتهم بجسمك، بس انت تكون مع اهل الدنيا في دنيتهم بقلبك وبهمك وبخطرك. عشان كده الموضوع يعني ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. همك ما همك، انت همك عند ربنا اللي همك انت مين، لدرجة ان عادي ممكن يكون انسان بقى في ارض مقدسة ويكون مدنسا، ويكون في اوضاع مقدسة ويكون مدنسا، ممكن يكون هو في داخل الكعبة لكن قلبه في مكان اخر. لان للأسف الشديد الناس ما تنتبه ان القلب له قبلة كما الجسد له قبلة. يعني زي ما الجسم ده ليه قبلة، القلب ليه قبلة برضه. ربنا يقول ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هو كل إنسان ليه قبلة، القبلة دي يعني زي ما في قبلة بدن في قبلة قلب. وللأسف الشديد ما ينتبه لقبلة القلب، والمسلم المفروض يفهم أن ربه هو قبلة قلبه. يعني زي ما بالضبط كده هو ينفع يا جماعة ان انا النهاردة اصلي كده مثلا للشمال وبكرة اصلي للجنوب وبعد اصلي الظهر وبعد اصلي قصدي غرب وبعد كده اصلي شرق، مش ينفع. ينفع واحد مثلا هو قام يصلي دلوقتي فوقف شوية كده في اتجاه الشمال وبعدين لف وقف في اتجاه الجنوب وبعدين لف وقف في اتجاه ولا عمل شوية شمال وشوية يمين شوية جنوب وشوية شمال، مش ينفع اصلا. يعني احنا نفسنا ربنا فرض علينا ان احنا نتجه باجسادنا لقبلة واحدة عشان نتعلم ان قلوبنا تتجه لقبلة واحدة. حركة الاجساد دي المفروض انها بتدرب الانسان على حركة القلوب اللي هي اهم، ان القلب ده لا يتحرك الا في اتجاه واحد، أن يكون الرب هو قبلة القلب. أفرض ده معنى يشعر الإنسان. المهم دي تحديات كتير بتواجهنا. طيب شعور المحبة ده هينصرف فين والمين وازاي؟ محتاجين بس نأكد على أن المحبة بما أنه شعور باطن فليه علاقة بالظاهر. يعني في أوقات كتير إحنا بنستبين الحب والكره من حركة الجوارح مش من حركة القلب أصلا. بنستبين أنت بتحب الحاجة دي، يعني مثلا دلوقتي لو أنت بتحب وليكن عصير البرتقال بتحبه جدا وبعدين وضع في هذا الكوب ثم قدم لك، فأنت لا 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 مش هشرب، أكيد أنت مش بتحبه. يعني أنا متوهم أنك بتحبه، لكن لما قدم لك لا. أنا مثلا هو يصب وأنت إيه منتبه ليه، وأول ما قدم ليه جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك أنا بحبه أوي أقبلت عليه. فحركة الجسد بتعبر كثير عن حركة القلب، والكلام ده مهم لأن ذاك الشعور الباطن الأهم من وجوده البراهين على وجود هذا الشعور. طيب الإشكالية إشكالية شعور المحبة ده وينصرف فين ويروح إزاي، إشكالية حاضرة في النفس البشرية. ولما نيجي إحنا نبص النهاردة لو أنت مسكت ورقة أو قلم وقعدت تكتب الحاجات اللي بتحبها والناس اللي بتحبهم وكتبت أنت بتحب دول ليه وبتحب مين أكتر من مين وعلى أي أساس أنت بتحب ده أو بتحب ده وعلى أي أساس أنت بتقدم ده في المحبة على ده، اقعد كده مع نفسك وامسك ورقة وقلم هتتصدم بجد، هتتصدم لأنك هتفاجأ أن أنت بتحب حاجات أصلا ربنا ما يحب لكش تحبها. هتتصدم هتفاجأ ان انت ترتيب الناس والاشياء عندك في المحبة مش الترتيب اللي يريده الله، الترتيب اللي انت تريده اللي عجبك انت اللي على هواك انت. فممكن انا بحب الاخ فلان ليه دمه خفيف ومرح كده ولطيف، رغم ان الاخ فلان ده اللي دمه خفيف ومرح ولطيف بسبب في هلاكي ان هو لا يأمرني بخير ولا ينهاني عن شر ولا يأخذ بيدي في طاعة الله، فسبب هلاكي رغم أنا بحبه بس هنا حبيتي موافق الطبع أنا بسترخم فلان. تسترخمه ليه؟ يعني كل ما أقعد معاه يقعد يقول لي مش عارف عايزين نقوم نصلي يا أخي أنا مش عاجبني إن أنت مقصر في الصلاة مش عاجبني كذا، بتحب على هواك وأحيانا بتحب اللي بيهلكك. الحاجات نفسها اللي بتحبها تلاقي مثلا يقعد لما نيجي نتكلم على الصلاة اللي يتفرج عليه في الصلاة كما لو كان واحد بيكره الصلاة كأنما يساقون للموت هم ينظرون. الإنسان المبسوط المستريح ده لما يكون في مكان هو مبسوط ومستريح ليه؟ إيه اللي يخليه السلام عليكم السلام عليكم واللي طالع ده مبسوط إزاي؟ في حين نفس الشخص ده ممكن يقعد قدام الماتش أو المباراة إيه ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة ومش عايز يمشي مش عايز يقوم. الماتش خلص يقعد العالم الفاضي اللي بتقعد تحلل الماتش دي يقعد يتفرج على اللي بيحللوا الماتش، وبعدين بقى شافوا بيحللوه على القناه الفلانيه يروح قالب على القناه الثانيه ايه يشوف تم التحليل بتاع فلان كانه يعني هيحلل الماتش تاني، بس هو حابب الكلام ده مش عايز ينتقل من قدامه مش عايز يسيبه يقوم يتحرك خالص. فبرضو انت بتحب تقعد فين؟ بتحب تقعد مع مين؟ الكلام ده دي اشكاليه موجوده في الواقع بتاعنا. المصيبه والمشكله ان الانسان يجي مش هقول في اخرته بل في دنياه زي ما قلنا قبل كده كتير ويندم على انه صرف طاقة المحبة هذه في غير ما اراد الله. يعني النهاردة انا بس عايز اصور لكم المشهد، احنا ولادنا الصغيرين اطفالنا الصغيرين انت مثلا عارف ناس معينين في البلد عارف ان هم خلقهم مش كويس وسلوكهم مش كويس وتعاملاتهم مش كويسة وان هم ناس اصلهم مش كويس، فابنك بيحب الولد ده اللي هو من العيلة دي والولد باين جدا ان سلوكه مش كويس واخلاقه مش كويسه ومعاملاته مش كويسه، فلما يقوم ابنك يعمل الكلام ده تقول له حبيبي انا مش عايزك تمشي مع ابن فلان وما تحبوش مش عارفه تتعلق بيه، بالعكس الناس دول فيهم وفيهم وفيهم وممكن يعملوا ويعملوا 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 ويودوا، يقول لك لا بابا لا اصل هو صاحبي انا بحبه ومش عارف ايه وانت بابا مش عارف، تقول له لا انا عارف اكتر منك انا شايف اللي انت مش شايفه. طيب انا بالنسبه لابني افضله بشويه ايه؟ شوية خبرات زمان، شوية خبرات أمكنة متنوعة، شوية خبرات إنسان تعاملات مع بشر، ما أفضلوش بأكتر من كده. طب أنت بالنسبة لربنا أنت ولا حاجة، أنت ولا حاجة. الرب لطيف خبير، ربنا عز وجل سبحانه وبحمده يقول ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، حتى على مستوى عدوك والله أعلم بأعدائكم في الباب ده مصر. والله أعلم بأعدائكم يعني على مستوى عدوك. طيب على مستوى طب اللي هو ده مثلا ايه بيحاول يقول لك كلام حلو بس قلبه مش كده، ربنا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، يعني ربنا يعلم كمان مين اللي بيقول كلام وقلب. انا نفسي ما اعرفش، ما حدش على وجه الارض يعرف، ولا جهاز كشف الكذب ولا مش كشف الكذب ولا الحوارات الحمضانه دي، حدش يعني ما فيش حد يعلم كما الله سبحانه وبحمده. فانت بقى المفروض اعتقد اللي عايز يتحرك ويمشي في الامان يبقى يحب اللي ربنا يوصي بمحبته ويبغض اللي ربنا يوصي ببغض. لما ربنا يرتب له الناس ويحط له معايير على اساسها هو يتعامل مع ده او ما يتعاملش مع ده، لما ربنا يرتب له الاشياء ويقول له حب كذا وما تحبش كذا، اعتقد ان مقتضى العقل والحكمة ان الانسان يبقى هي دي الاس اللي هينطلق منها. لكن للاسف الشديد مش بيعمل كده. ما هو ده اللي بقوله يا جماعة، الالتزام ده مش لحية وجلبية قصيرة وسواك في الجيب اليمين ومصحف في الجيب الشمال، ولا انك تقف وتعمل كده وتركها في الصف وتعمل فيها، لا. الاستقامة مش كده بس، دي امور من الاستقامة، مطلوبة، بس اهم منها حاجة زي كده. طيب كتير من الملتزمين يحب فلان على هواه ويكره فلان على هواه، ده ممكن يكره الصالحين ويوالي الظالمين والمجرمين، ده عادي جدا. ممكن تلاقيه بيكره الشيء ده ويحب الشيء ده على ايه؟ على هواه. ده الحب ده شق العبادة، يعني العبودية هي عبارة عن حب وطاعة. العابد ده مطيع بحب، الحب ده عبادة اصلا، ده شق العبادة اساس. يعني في حقيقة العبادة شقها حب، والحب ذاته عبادة. ازاي ان احنا نفهم النهاردة ان انت زي ما انت مختبر في حركات الجوارح والظاهر، انت مختبر في حركات القلب والسرائر. انت مختبر، حركة القلب ده بيتحرك ناحية ده حبا، ويتحرك ناحية ده بغضا، ويتحرك ناحية الشيء ده حبا، ويتحرك ناحية الشيء ده بغضا، على اي اساس؟ بجد ضروري جدا تمسك ورقة وقلم كده وتشوف. طب ليه احنا بقى بنعمل كده؟ يعني ايه اللي بيخلينا ليه احنا بنعمل كده اصلا؟ مشكلة موجودة في الاقب بتاعنا، اشكالية شعور المحبة ده، وهو يصرف لمين وليه وازاي وما يتعلق به. عشان كده ديننا في امر عظيم جدا، في عقيدة مهمة جدا، في شريعة في منتهى الاهمية اسمها الولاء والبراء. ان انا اوالي مين واواليه ليه واواليه قد ايه، ولا محبة ونصر. طيب اتبرأ من مين وتبرأ منه ليه وتبرأ منه قد ايه، المقاييس اللي انا على اساسها اوالي وعادي، الحاجات دي في منتهى الاهمية. الرسالة اللي معانا النهاردة من رسائل الفجر هي رسالة بتتكلم عن الإشكالية دي، بتحل جزء من الإشكالية دي. الإشكالية دي طبعا إشكالية كبيرة، القرآن بيحلها في آيات كثيرة، لكن بما إن كل مشكلة نحياها سببها آية وسورة أهملناها، وبما إن الله سبحانه وبحمده أرسل القرآن ده لنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، فالمفروض إن الرسالة اللي معانا النهاردة هتعالج جزء من المشكلة الكبيرة دي أو الإشكالية الكبيرة دي إن لم تكن تعالجها كلها، وهي إشكالية المحبة وإلى أين تنصرف. يقول ربنا سبحانه وبحمده في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. طيب عايزين بس نركز في حاجة، الندية لما بتذكر في القرآن الكريم بتذكر في حاجات كتيرة، يعني اتخاذ ند لله. اتخاذ ند لله ده ممكن يكون في العبودية، ان انت تشوف ان ده يعبد كند لله. طب خلينا نقول التصور الاولي كده عندكم للند، مين الند؟ راس براس. اول تصور لازم ناخد بالنا منه ان الند ده مش لازم يكون هو حتى عند الشخص، ماشي؟ ليه قدر كقدر الله، يعني هو في حقيقته ما فيهوش صفات تؤهله للندية. يعني انا اقول دلوقتي لما انا جعلت الدكتور محمد ند للدكتور خالد على اعتبار ايه؟ انا ليه اعتبرت الدكتور محمد ند للدكتور خالد؟ دكتور محمد فيه صفات كويسة تسامي او تداني الدكتور خالد، فاعتبرته ايه؟ ند ليه. تمام كده؟ ركز بقى، ده قد يكون اقل خطرا من واحد رغم مثلا مثلا انا دلوقتي اتخذت الدكتور محمد ده راجل بتاع قلب وده راجل بتاع جراحه، فاتخذت ده ندل ده رغم انهم مش في ذات التخصص، بس برضه هو طبيب وعنده معلومات وكده وراجل معاه دكتوراه فيعني. طيب تخيل بقى اما اروح اجيب واحد عذرا يعني هو شغال مدرس العاب مع احترامي، واقوم اعمله ند لراجل معاه دكتوراه مثلا في جراحه التجميل، هو نفسه ما ينفعش يكون ند. مين اللي اعتبره ند؟ انا اللي عملته ند، انا اللي صنعت النديه دي بجهلي. يبقى دي اول نقطه لازم ننتبه ليها، ان الانداد هم اصلا ما فيهمش اي حاجه تخليهم ينفعوا يكونوا ايه انداد، فهمش اي حاجه. يعني مثلا الاصنام دي لما كانت تتخذ انداد من دون الله، الصنم ده فيه ايه؟ ده حجر لا بيرى ولا بيسمع ولا بيضر ولا بينفع ولا اي حاجه في الدنيا، فهو حتى مقتضى العقل ان ده ما ينفعش يكون ند، بس هو لفرط جهل ذلك الانسان وفرط غفلته خد حاجه ملهاش اي لازمه في اي لازمه ورفعها لرتبه النديه. طيب دي اول نقطه. النقطه الثانيه يعني اقصد ايه، مش لازم بقى نتخيل ان الانسان بيتخذ ند يعني حد عدل، لا مش لازم حد عدل، عنده حاجه مبهره او حاجه كده يعني شدت او حاجه فتنته، لا خالص، ده ممكن حد ولا يسوى نكله، مش اي لازمه في اي لازمه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، تصورات الناس ان الند ده هو يعني هيتخذ بقى ند المفروض من دون الله فهينصرف ليه هو وهيسيب ربنا، لا ده هو هيساويه بس بالله، هيجعله مع الله ويساويه بالله. الناس كتير منهم بيتوهم ان مثلا اتخاذ الانداد صورته بس ان انا اهتم بحاجه اكتر من ايه؟ من ربنا، اوصرف لها شيء اكتر مما يصرف ايه؟ لله، لا ده مجرد مساواه من هم دون الله بالله، ده كده اتخاذ انداد. وده اللي تشهد به الايه، من الناس من يتخذ من دون الله اندادا ها يحبونهم اكثر من حبهم لله، لا يحبونهم كحب الله. طب اللي بيحب اكثر من حب الله بقى دي مصيبه، يعني شوف ربنا انكر عليهم بس مجرد انهم يحبونهم كحب الله، امال بقى اللي يحبونهم اكثر من حبهم لله ده واعتبروا انداد، اعتبر دول انداد لمجرد ما بيسوون بالله بس، اللي بيسموه شركه تسويه، بس بيسويه بربنا مش اكثر من كده. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. طيب ربنا لما كلم قال ومن الناس، الناس دول زي كل الناس كلهم عندهم طاقه المحبه وشعور المحبه، بس دايما المؤمنين نسيج خاص مش زي كل الناس. والذين امنوا اهو، ومن الناس من يتخذ من دون الله، ماشي، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. يبقى الناس كده اهو، يا اما كده يا اما كده، دول الانداد، يا اما كحب الله يا اما اشد من محبه الله. طبعا ده اللي بيسموه التنبيه بالاقل على الاعلى، يعني من باب امال بقى دول اكيد من باب اولى بينكر عليهم. والذين امنوا اشد حبا لله، القصه دي مش حاصله عند المؤمنين، محدش عند المؤمنين في رتبه ربنا ابدا، الله اولا وقبل كل شيء، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. طيب بس كده لا، هيترتب عليه حاجات، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، بس كده لا، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. المهم والذين امنوا اشد حبا لله. طيب ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا، شوف بقى مآل المحبه دي، من الذين اتبعوا، ده دلوقتي اهو ده تابع ورا متبوع، استبرأ الذين اتبعوا دول، من الذين اتبعوا من اللي اتبعوه، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كلمة حسرات دي، كلمة حسرات دي تنتظر أي واحد ما فهمش قضية المحبة دي صح. وما هم بخارجين من النار. هتقول يا عم استنى بقى، انت بتدخلني في كفار ومش كفار وكلام من ده كله. لا، احنا بنتكلم على اصل المبدا، اصل المبدا اللي ممكن يوصل لكده. هي المحبه دي نفسها او شرك المحبه قد يصل بالانسان للكفر. كتير من القصص، قصص الناس اللي هم واحد يحب واحده ويتعلق بيها ويتنصر عشانها، واحد مش عارف، يصل بالانسان للكفر. المهم الايه معناها واضح، مش محتاج كلام كتير، وبالعكس المعنى ده يمكن ربنا اكد عليه كتير في كتاب العزيز. يعني مثلا ربنا بيقول في سورة التوبة، بيقول قل إن كان أبناؤكم. طب احنا دلوقتي الآية دي بتقولي ومن الناس من يتخذ دول الله أنداد، قالت الأنداد دول مين؟ ما قالتش مين. طبعا بقى ده التصور الثالث في الند. احنا متصورين الند ده يكون حد ايه، معظم او حد كده ليه قدر، حد بعيد. لا، قل إن كان آباؤكم او أبناؤكم او إخوانكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، قل كده بشره، الآباء، الأبناء، الإخوان، الأزواج، العشير، قل كده بشر، وأموال اقترفتموها، مالك اللي معاك أنت، رصيدك، أرصدتك، عنده الفلوس الفلانية راكنها، عنده البيت الفلاني، عنده حتة الأرض الفلانية، وتجارة تخشون كسادها، تجارة الجارية، ومساكن ترضونها. دي أشخاص ودي أشياء، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية دي بتوضح أن الأنداد مش لازم يكونوا أشخاص، ممكن يكونوا أشياء، ممكن يكونوا أموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها، مساكن ترضونها. البيت اللي قاعد فيه، العربية اللي بركبها شداها جدا، وتجارة تخشون كسادها، أحب إليكم من الله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. يعني المحبة دي مش لازم تبقى إيه ترجمتها انك تقول احبك يا الله، احب ربي، ما عنديش احب من ربنا والحوارات دي بس. لا، في من الله ورسوله. ما هو انت علاقتك بالرسول هي مقياس لمحبة ربنا ليك، ده من اهم المقاييس. يعني في آية كان الحسن البصري بيسميها آية الابتلاء، اختبار يعني، يقول ان قوم زعموا انهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، يعني اختبرهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الشاهد ده اختبره، اختبار لمحبة ربنا هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجهاد في سبيله، انك تجاهد في سبيل الله بمالك، بوقتك، بجهدك، بفكرك، ده ده ده, ده برهان المحبة. لان انت لما بتحب حد في الدنيا بتعمل كده. طيب، في رأيي ان الاهم ان انت تحدد ابرز ما ينبغي عليك فعله، وان انت فعلا تكون زي كالذين امنوا، ان اكون اشد حبا لله، نكون اشد حبا لله. طيب، يجي بقى النقطة المهمة جدا، وهي تدبر الكلام اللي ربنا اخبرنا عنه ده ووصنا به، انك تتدبر الكلام ده. ودي هنا بقى نقطة مهمة جدا، أن تتفكر في حالك وأن تتفكر في مالك. التفكر في حالك بقى تقييما لنفسك وتفقد لمواطن الخلل. معلش باختصار شديد، أن أنت تعرض نفسك على الآية دي، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أنت مين من دول؟ صنف نفسك، أنت مين من دول؟ تعرض نفسك على الكلام ده، تعتبر الآية دي وكأنها مرآة، أنت بترى فيها نفسك، ترى فيها حقيقة حالك. زي ما قلنا القرآن بصائر، يبصر الإنسان بما لا يراه في نفسه. فترى نفسك، أنت تعرض نفسك على الكلام ده، تشوف نصيبك من الكلام ده إيه؟ أنت فين؟ أنت مين؟ أنت من الذين لديهم أشخاص أو أشياء يحبونها كحب الله؟ والأنداد دي أشخاص أو إيه؟ أشياء. يعني واحد بيحب عياله أكتر من ربنا، لدرجة انه ممكن يعصي ربنا ويخالف امر ربنا عشان هي واحد لا عشان ما يزعلش ابوه ومش عارف ايه وكذا يعصي ربنا. ويحاول نحاول دايما بما ان احنا الشيوخ بقى فنشرع عن الكلام ده، نعتبر ان ده مثلا من ايه، ان كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي الوالد نعتبره من بر الوالد رغم ان واضح انه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق وانما الطاعة في المعروف. او احيانا عشان اصحاب ما يزعلش اصحاب، يعصي ربنا ويخالف امر ربنا، يغضب الله يعمل معصية هو يوافقهم على منكر، يمشي معاهم في سكة هو عارف ان اخرتها خسارة في دينه. اوقات عشان زوجته، المرأة حضور المرأة كنت تبقى زوجته صلى الله عليه او عشقته، عشان واحدة بيحب واحدة احب ليه من ربنا، هو عارف ان ده حرام وده لا يجوز وده لا ينبغي. ساعات ممكن عشان العيلة بتاعته والقبيلة وبلده دي الاشخاص والاشياء اموال اقترفتمها عشان الفلوس بقى، لا يبالي من حرام ولا من حلال. ممكن عشان هو النهاردة هيجي مثلا يصلي ولا يحضر درس ولا مش عارف ايه هياخد ايه، انما لا هيروح عنده صفقة ولا عنده مش عارف ايه ولا هيروح يشتغل ولا ياخد ترشين. حلو اهو تجارة تخشون كسادة، ولك بس انا كده الشغل ما كده هيروح مش عارف ايه، طب ما انا مش عارف ايه، ما حالي هيقف مش حالي هيقف. مساكن وترضونها، البيت اللي هو ساكن فيه، العربية اللي بيركبها، الشيء ده احب اليكم من الله ورسوله وزاد في سبيله. انت محتاج تقيم نفسك في ضوء الكلام ده، تتفقد مواطن الخلل اللي عندك. واتمنى ان التقييم يكون بصدق وموضوعي، يكون بصدق وموضوعي، بصدق وشفافي. يعني يسيبوكم الخدعات اللي ملاش اي لازمه في اي لازمه. يعني واحد فينا يقول لك ايه، لا 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 لا، انت بتهرج، اعوذ بالله يا اخي، هو الواحد يحب حاجه اكتر من ربنا؟ طب تعالى بالراحه كده، انت بتغضب ربنا عشان خاطر الحاجات دي ليه؟ هتشعرك يقول تعصي الاله وانت تزعم حبه، وهذا وربي في القياس الشنيع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. هو المحبه دي كلام؟ ده احنا كبشر ما بنقبلش اللي محبته كلام. يعني لو جيت مثلا قلت لوالدتك ايه، والله العظيم يا امي انت اهم من اي حاجه، انت بتهرجي، والله بحبك اكتر من شغلي. طبعا قلت لك طب حبيبي بص كنت عايزاك بكره معايا في مشوار مهم ضروري، طب ما بقى الشغل بقى وانت عارف الشغل، هي مش هتصدقك. قلت لها حاضر حاضر، وكبر دماغك وتيجي رايح، مش هتصدقك اصلا. يعني احنا متخيلين، يعني احنا متخيلين نعرف نخدع ربنا، مش عارف نخدع ربنا. فيقيم المرء نفسه ويتفقد مواطن خلل يديه بصدق وموضوعيه، بصدق وشفافيه، وفعلا يحط ايده، انا عندي مشكله، انا ممكن يا جماعه انت ممكن تحب التليفون بتاعك اكتر من ربنا، ان تقعد عليه عمال تعمل حاجات وتتفرج على حاجات وتروح وتودي وتعمل وتجيب وزاهد في ذكر الله، بتخش على الموبايل بتاعك تقرا مئات الرسائل على الواتساب ولا على التليجرام ولا على فيسبوك، انما المصحف ونفس الجهاز عليه مصحف، انت ما بتفتحش المصحف اللي على الجهاز قد ما بتفتح الرسائل التانية. لما بتخش على اليوتيوب ما بتشوفش مقاطع تتعلق بكتاب الله او بدينك، زي ما بتشوف مقاطع كوره ومش كوره، مش لازم حتى تكون حاجات حرام، فضعناها تقول لاشياء حرام. بعد كده الانسان محتاج يتفكر في المال، ان يتفكر في المال، ان يشوف المال اللي هو بيعمله ده اللي انت بص، يعني ابن القيم كان يقول سبحان الله بيؤكد ان من سنن الله سبحانه وبحمده ان من احب غير الله عذب به ولا بد. يعني انا ما احبش مثلا عيالي وما احبش زوجتي وما احبش ابويا وامي واصحابي الصالحين، لا دي محبه تابعه لمحبه الله، انما لما تجعله ند لله او تحبه اكثر من حب الله عذب به ولا بد، يكون سبب عذاب الانسان. يعني حد سبحان الله مثلا حد يقول لك احب واحده ومش عارف ايه، لكن سرق فما في الارض اشقى من محب وان وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافه فرقه او الاشتياق فيبكي ان دنوا شوقا اليه ويبكي ان نأوا حذر الفراق. يعني هو سبحان الله هو يعني كده كده تعبان، هو مش مستريح، كده كده تعبان اصلا. فمن احب غير الله عذب به ولا بد. ومعلش بقى عايز انبهكم لمحبه كده ممكن ما ناخدش بالنا منها، الند ده مش لازم باشخاص من بره، والأشياء من بره. يعني ده ممكن يبقى نفسك التي بين جنبيك، تجعلها لله ند، تقدم هواك على هداك على رضوان مولاك. وربنا المعنى ده قال عنه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. إله إله هوى إله هوى. يعني ممكن واحد يبقى لا فرق معاه لا اخواته ولا اصحابه ولا مش عارف ولا زوجته ولا الكلام ده كله، ولا فرق معاه الحاجات دي كلها، هواه. هو دلوقتي نفسه يعمل كذا يعمله، يبقى ده يكون هواه احب اليه من مولاه، يبقى الهه، ويعلم ان الله لا يرضيه كذا بس هو يرضي ده. وانا في رايي ان اصلا سلوكنا مع مساله المحبه هو من صور اتخاذ اهواءنا آلهة. ان انت حتى زي ما قلت لك لما تيجي تقول انا بحب مين، بحبه ليه، بحبه قد ايه، ترتيب الناس اللي بحبها، ترتيب الحاجات اللي بحبها، لو قعدت مسكت ورقه وقلم هتلاقي كل الكلام ده من وحي هواك لا من وحي هداك. كل الكلام ده من دماغك انت، حسب ما تريد انت، انت مش حسب ما يريد الله للاسف الشديد. فالانسان يتفكر في المآل، يتفكر في تحدد المآلات دي الحسنه والسيئه، مش بس تحدد المآلات، تشهدها. ويكفينا المآل الذي ذكر في هذه الآيات. يعني ربنا يقول: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، لم يدرك ساعتها أن أي شيء صرفه لغير الله خسره وبال عليه، وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. أنت اللي أحبته من دون الله ده ربنا يقول الأخلاء، مش الأصدقاء، ليه الأخلاء؟ لأن الخلة دي شدة المحبة. يقول له: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. والخلة دي مش لازم تبقى أنت وصاحبك، خليلي صاحبي، لا، الأخلاء دول ممكن أنت ومراتك، أنت وابنك، أنت وأبوك، أنت وأمك. الخلة شدة المحبة. الناس متصورين دول في الأصدقاء بس، لا، اللي اشتدت محبته الإنسان له حتى وصلت إلى الخلة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا مين؟ بس هو صنف واحد. يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. هو أنت كده هتيجي يوم القيامه الحاجه دي اللي انت حبيتها من دون الله، انت شوف يقول: يا ويلتا يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا. عدو، متصور عدو، ولي يبقى عدو؟ لا، ويتبرأ منه. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. كله شاف العذاب بقى، وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك والله والله والله، يعني المقطع ده من الآية من أكثر المقاطع اللي بتوجع قلب الواحد في القرآن الكريم، اللي بتصدع القلب كده. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه. شوف انت سبحان الله، الشعور ده نفسه، الإحساس ده، لما انت مثلا تحب حد من اهل الدنيا، يبقى ليك صاحب وتحبه او تخلص ليه في المحبه والموده وتقف معاه وكنت راجيل معاه الاهل، وتيجي في الاخر تلاقيه ايه؟ طلع ندل ولا ليه اي معنى. شوف ده بيبقى حسر على قلبك ازاي كده، وانت مثلا انت كنت سبب في انه كذا واعطيته كذا واعطيته كذا، وتشوف الحاجات دي قدام عينك اللي انت يعني اثرته بيها على غيره، هو عمال ايه؟ بيستعملها في حاجات تضايقك. شوف ده بس في الدنيا، المشهد ده في الدنيا احنا متحملوش، متحملش مشهد الحسر ده في الدنيا. ده احنا يا جماعة لا نتحمل ان يخذل المرء، ما يتحملش ان هو يخذل في صاحب، يخذل في والد، يخذل في والدة، يخذل في زوجة. تتحملش ان انت تطلع في الاخر زوجتك مش عارف مش وفية وما تستاهلش، يطلع مش عارف اولادك مش اوفياء وما يستاهلوش، يطلع صاحبك مش اوفياء، تستحملش الكلام ده. شوف هذا الإحساس الذي تجده في الدنيا ده بعض ما سيكون في الآخرة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، مش حسرة واحدة، حسرات. شوف أعمالك دي بقى كلها حسرات كانت سبب في هذه الخسارات. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نسأل الله العافية. فشهود المشهد يعني يشهد العبد هذا المشهد بقلبه، يشهد المشهد ده، يشهد مشهد إن هو أحب غير الله وكيف كانت عقب ذلك، وإنه آثر الله على كل من سواه وكيف كان ذلك، كيف كانت ولاية الله سبحانه وبحمده له، كيف كانت محبة الله له، كيف كان دفاع الله عنه. انت طول ما انت مع ربنا يعني ضع ربك اولا، انت ربك في الصدارة، ضع ربك في الصدارة وكل حد يأتي من بعد، اقصد مقام ربنا يعني ضعه في الصدارة وكل واحد يأتي من بعد، وكل محبة كنت تابع لمحبة الله سبحانه وبحمده. فالمآلات نفسها احنا حتى محتاجين نشوفها، سبحان الله. يعني انا يحضرني كده موقفين، موقف سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، شوف ازاي بقى فكرة حبهم للأحب لله او لما يحبه الله. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. وانت بقى لا سجن ولا مش سجن، ولا حد بيتطرق ولا بيتطرقش، انت باختيارك بتروح للابغض لله. وتخيل واحد يؤثر السجن والأثر على النعيم والقصر، بس هو تعلم ان الاحب اليه والاحب ايه الى الله، المكان الاحب اليه هو المكان الاحب الى الله، ان المكان في طاعة ربنا هو احب اليه. فقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. واحنا باختيارنا النهاردة بنروح لما يبغضه الله، لمكان يبغضه الله، لعمل يبغضه الله، والواحد فينا يرى نفسه مضطرا. حضرني موقف برضو سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم، وتشوف بقى سبحان الله لما تيجي تتفكر كده في عاقبة ما فعله يوسف صلى الله عليه وسلم اللي حصل له، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر ليه المحسنين. شوف العزة اللي حصلت له، شوف لما آثر الله، شوف سبحان الله لما آثر الله على غيره، شوف ربنا فرج عنه كربه بإيه، بطي في خيال مر على عقل العزيز وهو نائم. شوف ربنا نصره بإيه، رؤية طي في خيال كده مر عليه على عقل ذلك العزيز وهو إيه نائم. يعني عشان بس الإنسان يعرف إن لما يؤثر الله على من سواه، وشوف خرج بمنتهى الإيه العزة والكرام، وانتهى العزة والكرام، وغيره يتذل ويتمرمط ويتبهدل. شوف العقبة دي متجسدة برضو في سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم. سيدنا سليمان لما ربنا بيقول إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. شوف وقال إني أحببت حب الخير، يعني أنا حبيت، لا شوف هم لما كان حاجة حتى بيحبوا غلطوا مرة، أو يعني مش هقول غلطوا، ارتكبوا خلاف الأولى حتى مرة، فقدموا شيء حس إنه هينازع ربنا في حبه، بيعملوا إيه؟ تخلص منه فورا أيا كان الثمن، أيا كان الثمن. وأنت النهاردة لا، أصلا أنا مش أصلا ما أقدرش أعيش من أصلا أصلا أشياء كثير تشغل العبد وتشغل قلب العبد عن الله وعن محبة الله سبحانه وبحمده. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. محتاج تتفكر في المآل، تتفكر في الحال وتتفكر في المآل، المآل ده نفسه، المآل الحسن والمآل السيء، وتشهد المآل، تحديد والشهود. طيب عشان الكلام يبقاش دغدغة مشاعر أو مجرد بث الخواطر، يعني كخطة تشغيلية بسيطة، احنا محتاجين نتطهر. نتطهر من ايه؟ نتطهر من كل مرة احببنا فيها شخصا او احببنا فيها شيئا اكثر من حبنا لله سبحانه وبحمده. نتطهر من ايه؟ الاية اصلا بتدعو للتطهير من اتخاذ الانداد من دون الله سبحانه وبحمده. انت لا تتخذ ند ولا تقبل انك تتخذ ند. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما قال واحد فقال ما شاء الله وشئ، فغضب وأحمر وجهه وقال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، مجرد التسوية. فأنت لا تتخذ حد ند من دون الله في باب المحبة تحديدا، ولا تقبل أن حد يتخذك ند من إيه من دون الله في باب المحبة. ده لازم يبقى واضح ومعروف، تبقى أنت نفسك لو وجدت أن حد بيحبك هو يخالف أمر الله لأجلك أو يقدم حبك على حب الله، أنت نفسك لازم إيه تقول له لا ما ينفعش الكلام ده وده ما يليق. فلا تتطهر من أنك تتخذ ند أو أنك تتخذ ند، وتركز بقى تمسك الأنداد كده التمانية اللي ربنا ذكرهم دول، تمسك الـ 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 الآباء الأبناء الإخوان الأزواج العشيرة، تمسك الأموال، تمسك التجارة أو الشغل بتاعك، تمسك المساكن، تمسك الحاجات اللي ربنا أخبر إنها ممكن تتخذ أنداد من دنيا سبحانه وبحمده، تمسكها كده وتشوف بقى إن أنا عندي مشكلة في كذا، عندي مشكلة في كذا، عندي مشكلة في كذا، وتتطهر من ذلك. طيب يجي بقى التطوير. تطوير بإيه؟ إن إحنا ممكن نتطور بإيه؟ إن العبد يبدأ يبرهن على حبه لله سبحانه وبحمده. يعني أبرهن على حب الله سبحانه وبحمده؟ أنت تبدأ تشوف بقى كل يوم كده تفكر، طب يا ربنا يحب إيه؟ يحب التوابين، يحب المتطهرين. حتى ننسى ثلاث ما قلب يتعبد بالمحبة، أو تتبع الأشياء في القرآن الكريم، دور كده على الحاجات اللي ربنا قال فيها يحب 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 يحب، حاول ان انت تعمل الحاجات اللي ربنا بيحبها كبرهان على انك بتحب ربنا. تحرص على الحاجات الاحب الى الله، احب الصدقه الى الله، احب الكلام الى الله. يعني يا جماعه شيء بسيط جدا، يعني في حديث صحيح حب الكلام الى الله ما اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده. وفي صحيح مسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وليس أقل من أن أنت حتى تشوف الكلام اللي ربنا بيحبه وتحرص عليه، الأعمال اللي ربنا بيحبها وتحرص عليه، أنك فعلا تقدم ربنا على أن يكون ربك هو قبلة قلبك، أن يكون ربك هو قبلة قلبك. أن أنت في رأيي بقى أن التطوير المهم مش بس دي، أن أنت تحرص على اللي ربنا يحبها، ان انت تشرع في اللي احنا بنسميه ختمه محبه. ايه ختمه محبه دي؟ انك تقرا القران من الاول للاخر بس بنيه انك تتعرف على الله، عشان اذا عرفته احببته، لما تعرفه تحبه. فانت مثلا تمسك الصفحه من المصحف تقراها، وبعد ما تخلص كده قرايه تشوفها في التفسير، تفسير مصر او المختصر او مثلا تفسير السعدي، وعرفت معاني الكلام تقول ايه، طب ربنا اخبرني عن نفسه بايه هنا، او اخبرني بواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. تشرع في خدمة المحبة دي ان انت لما تعرف الله هتحب الله. احنا للأسف الشديد جزء كبير من عدم تقديرنا لله حق قدره وعدم قيامنا بحقه ان احنا ما بنحبوش كفاية. انت لو قريت كتاب لواحد بتبدأ تقدره وتعظمه، قريت كتاب اوسع بتحبه، قريت سيرته الذاتية بتحبه اكتر، المفروض كل ما تتعرف عليه اكتر بتحبه اكتر. فدي النقطة التانية في التطوير خدمة المحبة. النقطة التالتة وهي دي المهمة صراحة، ان انت تمسك ورقة وقلم بقى وتقعد تعيد ترتيب محابك وفق ما يحبه الله ويرضاه. تعيد ترتيب بقى، طيب انا بتواجد في المكان ده ربنا يحب اتواجد فيه؟ لا ما يحبش، مش ربنا. انا بتعامل مع الشخص ده ربنا يحب اتعامل معه؟ لا مش تعامل معه. تعيد ترتيب محبك تاني، الشيء اللي ربنا لا يحبه تخلص منه دلوقت هيبقى حسر عليك. النقطة التانية، وازن بين الحاجات. أنا أحب إلى الله، احرص على أحب إلى الله دوما. يعني مش فكرة ربنا يحب إيه وما يحبش إيه، لا. طب خلاص يعني في أول تصنيف ربنا يحب ربنا ما يحبوش، اللي ربنا ما يحبوش اخلص منه. طب اللي ربنا يحبه رتبه، يحب إيه أكتر من إيه، وأقدم إيه على إيه. الكلام ده في الأشياء وفي الأشخاص، الكلام ده في منتهى الأهمية. الحاجة اللي إحنا نستعين بيها، يمكن سبحان الله الدعاء ده حاضر معانا في أكتر من رسالة فجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول قبل السلام أو بعد السلام، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. يعني الإنسان يحرص على الدعاء ده، استعين بي إن شاء الله على أنكم كده فعلا، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وبرضه لو الواحد خايف من مسألة انه ممكن يعني يقع في المسألة دي وهو لا يشعر، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وخلي بقى الناس اللي هم ممكن يقع عليهم أهل الآية زي سيدنا يوسف وسيدنا سليمان وغيرهم نبينا صلى الله عليه وسلم حاضرين بنهنيك عشان تشوف كيف يؤثر الله على من سواه. ويكون زي ما قلنا دايما ربك هو قبلة قلبك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.